هلأ أفهم.
كل الأسئلة.
لماذا دعا الملتقى العقاري للانتقال إلى بناء المجمعات الترفيهية السكنية وما أهمية طرح وزارة السياحة لـ 14 منطقة سياحية لشركات التطوير العقاري؟ صرنا أن يكون معنا سعادة محمد البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العمانية. سعادتك مساء الخير.
مساء الخير أخي سالم ومساء الخير لمتابعي هذا البرنامج الطيب.
سعادتك نتحدث بس كذا سريعا عن موضوع ال 14 منطقة سياحية اللي يعني خصصتها وزارة السياحة لشركات التطوير العقاري. هل مبدئيا شركات التطوير العقاري مقصود هي شركات من داخل البلد أم مفتوحة لمن داخل البلد ومن خارج البلد؟
شكرا أخي سالم على هذه الاستضافة. طبعا هذا الملتقى يأتي أولا ضمن سلسلة من الملتقيات العقارية اللي تعقدها الجمعية العقارية العمانية خلال هذا العام، وحقيقة هو الملتقى الثاني وهناك ملتقى ثالث ورابع خلال هذا العام. كون الملتقيات هذه في هذا العام نحاول أن نكون أكثر أنها ملتقيات عملية، ونتناول في كل ملتقى جزئية معينة من جزئيات الاستثمار العقاري. هذا الملتقى كان بشكل أساسي يركز في الجوانب العقارية السياحية والاستثمار في القطاع السياحي، وبالتالي الملتقى جاء برعاية رسمية من وزارة السياحة ومشاركة وزارة السياحة بورقة عمل حول الفرص المتاحة في الاستثمار في المجال السياحي. طبعا كما ذكرت وزارة السياحة مشكورة، طرحت مجموعة من المناطق المتاحة حاليا للاستثمار، تقريبا 14 منطقة يمكن الاستفادة منها في إقامة مشاريع سياحية. طبعا في 5 مناطق فيها أولوية في الاستثمار. طبعا وزارة السياحة تحاول قدر الإمكان طبعا استقطاب مستثمرين، والمجال طبعا مفتوح سواء للمستثمرين.
سعادة المهندس، هل حددوا لكم المناطق؟ يعني أنت ذكرت أنه في 5 مناطق لها أولوية، هل تحدثوا عنها؟ هل خلاص أماكنها مثلا معروفة محددة؟
نعم، هي الوزارة حقيقة كذلك يعني هي حددت المناطق طبعا كمناطق رئيسية اللي تسعى تطويرها في السلطنة كمواقع يعني عامة، ولكن بدأت كذلك في الدخول في تفاصيل هذه المناطق مع بعض الصناديق كذلك المعنية مثل الصندوق العماني للاستثمار. لديهم مشروع ترفيهي أو مساحة كبيرة حدث لهم تقريبا 10 ملايين متر مربع، تقوم طبعا كصندوق معني للاستثمار في طرحها بعد ذلك للشركات العقارية الأخرى سواء من داخل أو من خارج السلطنة. حقيقة وزارة السياحة يعني كان طبعا هدفها هذا المرة واضح، بحيث أنه تقوم بدراسة كل موقع بشكل كامل وتأكد أنه جميع الاحتياجات المطلوبة لتطوير هذا الموقع تكون مكتملة. يعني ربما حدث في السابق أنه بعض المواقع طرحت للاستثمار ولكن لا يوجد بنية تحتية أو ربما حتى توصيل الخدمات صعب، فهي دقيقة في هذه المرحلة أنها تحدد مناطق وتبدأ بالتأكد أنه فعلا يمكن توفير البنية التحتية والخدمات وكذلك لا يوجد معوقات. كأماكن عامة هي محددة وبدأت الآن تدخل في التفاصيل وشرحت كذلك الآليات اللي تقوم بها لطرح هذه المواقع وكذلك الفرص المتاحة والامتيازات اللي تقدمها كوزارة معنية بتطوير الجوانب السياحية. طبعا نحن من جزئية مهمة كذلك يهمنا في هذا الموضوع أنه نحن تحدثنا في الملتقى الأمس تحديدا في جوانب السياحة بشكل عام، ولكن تحديدا في موضوع المجمعات الترفيهية، بحيث أصبحت هذه سياحة مهمة أو جزء مهم في السياحة نفتقدها حاليا في السلطنة، فتم تركيز كذلك جزء من الحديث في هذا الجانب.
يعني سعادتك أنتم دعيتوا في الملتقى لأهمية التركيز على هذه المجمعات الترفيهية السكنية، صحيح ولا هي مجمعات ترفيهية فقط؟
لا، هو الحديث طبعا نحن نتكلم عنه لا يكون التركيز فقط على المجمعات السكنية في المرحلة المقبلة، هي مطلوبة ومهمة وهناك مشاريع حاليا يعني قائمة وستقوم في الجوانب السكنية كمجمعات سكنية، ولكن هناك شيء آخر ينقصنا في السلطنة ونعتقد كثير من العمانيين يتوجه إلى خارج السلطنة، وهي المجمعات الترفيهية المتكاملة، يعني بمعنى مثل المدن المائية وغيرها. هذه طبعا يعني صناعة مهمة وهناك إقبال كبير لها من داخل السلطنة، وكذلك ممكن أن تكون جاذب للسياح من خارج السلطنة. فكان التركيز على هذه الجزئية أنه فعلا فتح المجال والحديث عن هذا الموضوع. وكذلك قمنا باستضافة متحدثين طرحوا تجارب عالمية في هذا الجانب، تقريبا عرضت تجارب 4 دول في صناعة السياحة الترفيهية وإمكانية، وكذلك يعني السلطنة ومقدرة السلطنة للدخول في هذا النوع من المشاريع السياحية الترفيهية.
جميل. أنا بس أرجع للمناطق يعني اللي تم تحديدها للمشاريع المقدمة من وزارة السياحة، هل راح تكون بشكل مناقصات؟ هل حددوا لكم تواقيت أو مواعيد معينة إذا كانت ستطرح بمزايدة؟
كما ذكرت لك يعني حاليا في موقع واحد خلاص طرح، طبعا ما تم تكليف الصندوق العماني للاستثمار بالترويج وكذلك أخذ يعني مطورين فرعين لهذا المشروع، ولكن يقوم الصندوق بإدارة هذا المشروع لأنه مشروع كبير جدا ومن ضمن مكوناته طبعا يعني مشاريع ترفيهية وفندقية. أما باقي المواقع الأخرى الوزارة طبعا عندها نهج أنها عادة تطرح كطرح عام ويتنافس عليه سواء شركات من خارج أو من داخل السلطنة. المجال سوف يتاح للجميع للتنافس على هذه المواقع. كذلك الوزارة عندها جانب آخر أنه في حالة وجود فكرة نوعية من قبل أي من شركات التطوير العقاري أو السياحي من داخل أو من خارج السلطنة، هي تقوم بالنظر إلى هذه الفكرة وإيجاد مواقع لتنفيذ هذه المشاريع. فهي من جانبين، مواقع موجودة تطرح للجميع وكذلك تبني أو النظر في أي أفكار ترد لها من مطورين، لكن بشرط أن تكون مشاريع نوعية.
جميل. بالنسبة لي يعني أنا أرجع لموضوع المستثمر المحلي والمستثمر الخارجي، يعني حين عندما تطرح هذه المشاريع نسبة أو تأملكم أنتم أو من خلال أيضا دراستكم، هل من الممكن أن يحصل المطور العقاري المحلي أو عنده القدرة أنه ربما الحصول فقط يعني على المشاريع هذه بدون الاستعانة بمطور عقاري من الخارج؟
نعم طبعا نعتمد على خبرة هذا المطور. عندنا في عمان حقيقة مطورين محليين فعلا دخلوا في مشاريع جيدة من تلقاء أنفسهم، وبعضهم موجود نوع من الشركات، فيعتمد على نوع المشروع نفسه. بعض المشاريع أعتقد شخصيا أنه يحتاج أنك تكون معك شريك عالمي كصاحب خبرة في هذا المجال. عندما تأتي بمشروع جديد ترفيهي لم يقم في السلطنة في السابق والشركة المحلية لا تمتلك خبرة، أعتقد دائما ينصح بوجود شريك صاحب خبرة يكون يدخل معك في هذا النوع من الشركات. أما بعض المنتجعات السياحية العادية أعتقد هناك شركات محلية دخلت في هذه التجربة ولديها تجارب ناجحة وممكن تبني عليها.
هل في يعني تحدي مهم يعني يواجه الاستثمار في القطاع السياحي تحديدا من قبل المطورين العقاريين غير موضوع الخبرة في بعض المجالات؟
أعتقد بشكل عام يعني الاستثمار في الجانب السياحي مثل ما ذكرت في البداية أنه أبرز تحدي أنه وجود مناطق جيدة للاستثمار، ولكن توصيل الخدمات يكون دائما عائق. يعني قد تكون طبعا الحكومة تسعى وأعتقد هذا توجه حميد أنه تشجيع الاستثمار السياحي خارج محافظة رصد وخارج المحافظات يعني أو الولايات اللي فيها طبعا مشاريع قائمة، لكن الإشكالية تكون دائما إيصال الخدمات لهذه المواقع قد يكون تحدي بارز يعني في حاليا في موجود. ولذا ذكرت لك أن وزارة السياحة تسعى إيجاد يعني حلول قبل ما يتم طرح هذه المواقع. أعتقد هذا هو التحدي الأبرز. والتحدي الآخر كذلك يعني وجود فعلا يعني للمشاريع السياحية تكون يعني تكلفتها عالية جدا، فهل عندنا السوق اللي يستطيع أن يستوعب يعني أو يغطي فعلا يعني هذه المشاريع؟ هنا أعتقد يعني يتطلب كذلك يعني وجود مرافق مكملة لهذه المشاريع مثل المنشآت الفندقية التي تستوعب يعني أعداد كبيرة من السياح، وكذلك يعني انتظار اكتمال مشروع مطار مسقط بحيث يستطيع المطار يعني استقبال أعداد كافية من السياح. لكن أعتقد أن المطار هو راح ينتهي في خلال مدة يعني قريبة، بالتالي أعتقد هذه الإشكالية تم التغلب عليها. يبقى موضوع كذلك توفر فعلا يعني المشيات الفندقية اللي تستطيع أن تستوعب هذا العدد من السياح، وتحديدا في المواقع في الفترات اللي هي تشهد يعني إقبال سياحي في السلطنة سواء من الداخل ومن الخارج. كذلك جانب آخر تنوع في هذه المشاريع الفندقية بين ما فقط فئة 5 نجوم كذلك فئة الأربع والثلاث نجوم، لأن هناك يعني فئات مختلفة من السياح.
سعادتك سؤال أخير، يعني الملتقى اللي كان يعني في مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين الأقوياء محليا، يعني كثير من الأسماء وجدا جميل أنهم يجتمعوا معكم كالجمعية العقارية العمانية في هذه الفعالية. هل ما زالت هناك أسماء كبيرة معنية بقطاع العقار بعيدة عن ملتقيات الجمعية العقارية العمانية؟
لا بالعكس، احنا الجمعية كجمعية عقارية طبعا الدعوات ترسل للجميع في الحضور سواء يعني بالمشاركة وحتى رعاية هذه الفعاليات. فمثل ما ذكرت أغلب الأسماء الكبيرة كانت موجودة بالأمس، ولكن كجمعية نحن في قائمة الأعضاء عندنا فوق 200 تقريبا 200 عضو من شركات وساطة شركات تطوير العقاري، والتواصل بيننا نحن يعني أستطيع أكد لكل الشركات الكبيرة في السلطنة المطورة أو التي تشتغل في مجال التطوير العقاري هم أعضاء في الجمعية، ويتم وحتى غير الأعضاء يتم إرسال الدعوات لهم، لأنه إحنا يهمنا إن فعلا وجودهم وبالتالي يعني تنشيط هذا القطاع العقاري. وعلى سبيل المثال أمس من ضمن أوراق العمل كان كذلك يعني تحدث عن الفرص المتاحة أو مشروع مدينة العرفان من قبل شركة عمران، فهي كانت حاضرة، والشركات حتى المتنافسة في هذا الجانب كانت حاضرة كلها في هذا الملتقى. وكل ملتقى حقيقة نشهد تجاوب أكبر من ناحية الحضور، لأنه في نهاية الأمر نحن نجتهد في إيجاد صناع القرار وكذلك المستثمرين في منصة واحدة.
شكرا لك سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس الجمعية جمعية الجمعية العقارية العمانية، شكرا لك.
شكرا أخي سالم على التواصل.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة.